والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لما زلنا في رسالة حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى. ونقرأ اليوم في الحلية الخامسة وهي خفض الجناح ونفس الخيلاء والكبرياء.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد قال الشيخ حفظه الله تعالى: خامسا خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء والحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائرة من الوقار والرزانة وخفض الجناح متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق. وعليه تحذر مواقف هذه الآداب، فإنها مع المهام تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة ولا حرمان من العلم والعمل به. إياك والخيلاء فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا من دقة ما أجمله الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي. قلت: يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء انتهى. وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى: واحذر لا الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حماءة كبر وعنوان حرمان. العلم حرف للفتى المتعالي، السيل حرف للمكان العالي. فالزم رحمك الله اللصوق للأرض والإزراء على نفسك وعظمها ومراغمتها عند الاستشراف الكبرياء أو غطرسة أو حب أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المذهبة لهيبته المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية تلزم ذلك تحدث سعادة عظمى ومقاما يطبقك عليه الناس. وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى قال: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم قد غفر لهم. خرجه الذهبي ثم قال: قلت: كذلك ينبغي للعبد أن يزني على نفسه ويحرمها. انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه الحلية هي الحلية الخامسة لطالب العلم، وهي بعنوان خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. خفض الجناح يقصد خفض الجناح والجانب، ويعني التذلل والذلة للمؤمنين، يعني به أن يكون المؤمن ذليلا لإخوانه المؤمنين، كما قال تعالى أمرنا خير الناس صلى الله عليه وسلم وأفضل الناس للناس واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم فاستغفر لهم. فالمؤمن بعامة وطالب العلم بخاصة مأمور بأن يتواضع لأهل الإيمان، يخفض جناحه، يلين جانبه لأهل الإيمان. وعكس خفض الجناح رفع الجناح، وهو التكبر على الناس، التكبر على عباد الله جل وعلا، الكبر بطر الحق وغبط الناس، بطر الحق وغبط الناس. فالمؤمن مطالب بخفض الجناح وترك الترفع على الآخرين، لأن الله جل وعلا يقول: العز إزائي والكبرياء ردائي، فمن نازعني في شيء منهما قصمته. فطالب العلم عليه أن يتأدب بهذا الأدب، أن يخفض جناحه ويذل جانبه لأهل الإيمان. فيقول الشيخ هنا: تحلى، يعني يا طالب العلم عليك أن تتحلى بآداب النفس، أن تكون متأدبا بما يزين نفسك من العفاف، يتعفف الإنسان عن الحرام، يتعفف عما يشينه، يتعفف عما يضره في الآخرة، والحلم يتصف بهذه الصفة العظيمة، أن يكون حليما. وبعض الناس يقول: أنا ما أستطيع أن أكون حليما، يعني طبعي هكذا، عندي عنف وعندي تسرع وعندي شدة، فماذا أصنع؟ نقول له: الحل سهل، الحل سهل في هذا، كما أنك إذا أعلن عن وظيفة وهذه الوظيفة كان مطلوب لها دورة تدريبية معينة في بعض المهارات كالكتابة عن حاسب الآلي أو التدرب على صيانة الحاسب أو تعلم الإنجليزية، تذهب بسرعة وتسجل فيها، فإنك أيضا مطلوب منك أن تتدرب على الحلم كي تكون حليما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يعني الحلم بالتحلم، يعني واحد ليس عنده حلم، ماذا يصنع؟ يروح يشتري من الصيدلية كبسولة فيها حلم؟ ما يستطيع، لكن يتعلم الحلم بالتدريج ويصاحب أشخاصا هذه صفتهم، يبحث عن إنسان عنده حلم وتؤدب ويكون طبعه لين وهين ويمشي معه، فإن الإنسان يتأثر بزملائه وأصحابه، كما قال القائل عن المرء: لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يحتدي. يعني كل واحد ماشي مع واحد يحاول أن هو يعمل زيه ويتأثر به ويتأثر بأخلاقه وصفاته، هذا شيء موجود في الناس. إذا أردت أنت تعرف واحد بدون ما تسأل هو نفسه، اسأل عنه: يمشي مع من؟ يجلس مع من؟ يصاحب من؟ يسافر مع من؟ قريبه من؟ أحب الناس إليه من؟ فإذا عرفت صاحبه تستطيع أن تعرف هذا الشخص بنفسه وتعرف صفاته. إذا هذا سبيل الحلم. ثم بعد ذلك يتحلى بالصبر، والصبر مدح الله جل وعلا في آيات كثيرة تربو على 30 آية، كما قال إمام أحمد: ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 30 موضع. والصابرون وعد الله جل وعلا بالجزاء الأوفر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر لابد للإنسان منه، المسلم بعامة والطالب العلم بخاصة، كما قال عمر بن الخطاب: وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر. وأنت بدون صبر لا تستطيع أن تمشي هذه الحياة، بدون صبر لا تستطيع أن تعمل أي شيء، لا في دنيا ولا في أخرى ولا في دين. إذا قوت الإنسان الصبر فقد فتح حظه وانغلقت عليه الحياة، وكما جاء في صحيح البخاري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أوتي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. يعني أفضل عطاء الله جل وعلا يعطيه للإنسان وأحسن عطاء هو الصبر، لأنك إذا تعلمت الصبر وإذا رزقت الصبر حانت عليك أشياء.
أشياء كثيرة، هانت عليك المصائب، هانت عليك الحياة، هانت عليك المحن، هانت عليك البلايا، هانت عليك الأمراض، هانت عليك الفتن. والصبر واجب في كلام العلم الحقيقيين، الصبر واجب، يعني يجب عليك أن تصبر، لست مختارا تصبر ولا لا تصبر، أفكر، لا يجب أن تصبر. والصبر ما معناه؟ هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، حبس اللسان عن التشكي. تشتكي القريب والبعيد، تشتكي من؟ قد تشتكي ربك سبحانه وتعالى، قد تشتكي القدر. فيجب أن تحبس لسانك عن التشكي، تشكو الخالق على المخلوق، هذا لا يجوز. تحبس النفس عن الجزع، عن الجزع هي تكون سريعة الجزع والهلع، إذا أصابتها مصيبة مباشرة انهارت وسقطت على الرب جل وعلا وعلى أقداره، وربما تتكلم بكلام سيء فيما شبه القدر. ليه يا رب ابتليتني وما ابتليت فلان؟ ليه أخذت ولدي وما أخذت ولد فلان؟ شلني في البلد، شلني في المكان، شلني في العائلة، شلني في الحارة. هذا كله حرام، لا يجوز. إذا الصبر حبس اللسان عن التشكي، وحبس النفس عن الجزع، وحبس الجوارح عما يسخط الله، كالمرأة مثلا التي تضرب على خدها أو تقطع جيبها أو تقطع في شعرها ونحو ذلك، الحالة والصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة. هذه أنواع الصبر. صبر على الطاعة، يصبر الإنسان على الطاعة، كل يوم ينزل يصلي الفجر والناس نور، يكون المسجد في صف واحد أو نصف صف أحيانا أو صفين بكثير، هذه طاعة عظيمة. في البرد ينزل في البرد، في أيام الحر والناس سهرانة بالليل وتنام قبل الفجر يتحامل على نفسه ويصبر، يصبر على الطاعة. هذا نوع عظيم من الصبر، وهو أعظم أنواع الصبر، الصبر على الطاعة. ثانيا الصبر على المعصية، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى الفحشاء فقال إني أخاف الله، هذا من السبع الذين يظلم الله يوم القيامة يظلم يوم لا ظل إلا ظله، صبر على المعصية. رجل جاء يزني كما جاء في الحديث ابن عمه فقالت اتق الله فتركها وترك لها 100 دينار، فاستجاب الله جل وعلا لدعائه ففرج عنه الصخرة. الصبر عن المعصية، تجد صاحب سوء والعياذ بالله يدعوك الى ان تمشي معه وتتفرج على السيبرات وعلى القنوات الفضائية بما فيها من الفواحش والزنا والقذارة، تقول له اني اخاف الله، تصبر على هذا مع الاغراءات الكثيرة، تصبر على هذا، ويكون في صبرك هذا دعوة لهذا الاخر. النوع الثالث من الصبر، صبر على اقدار الله جل وعلا المؤلمة. الاقدار تنزل ليل نهار، والمنايا تفيض بالانسان، فلا يستطيع الانسان ان يرد القدر الا بالاسباب الشرعيه، الدعاء يرد القضاء، والدعاء هو ان يبتهل العبد الى الله جل وعلا بان يرفع عنه البلايا والمحن والفتن. فاذا مثلت هذه المحن فانه يجب ان يصبر على القدر، لأنه إن لم يصبر صبر جميل فسيصبر رغما عنه بصبر سيء ليأخذ عليه إثما وذنبا. أما الصبر الجميل كما قال يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فإن هذا الصبر الجميل سيأخذ عليه الأجر ويحتسب الأجر، فلابد له من الصبر فيأخذ أجرا على الصبر الجميل أفضل من أن يضيع عليه عمله وأن يضيع أجره بالتشكي والتصفح. هذه الخصال لابد أن يتصل بها طالب العلم والمسلم بعامة. يقول والتواضع الحق، إذا عرفت أن فلان هذا عنده الحق يجب أن تقبل منه، لا تتكبر عليه، لا تترفع عليه بحجة أن فلان هذا أنت أفضل منه وأنت أحسن منه وأنت في منصب أعلى منه أو أثرى أو أغنى. لا، الحق الحكمة ضالة المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها هو أحق بها. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما كان على إبل كان على بيت المال حارسا أو خازنا، كان كل يوم يأتي لص فيسرق من بيت المال فيمسكه أبو هريرة فيقول له اتركني ولا أعود، ويقسم أنه لن يعود فيتركه أبو هريرة. ثم يأتي اليوم الثاني يأتي مرة أخرى يسرق فأمسكه فأقسم له أن يتركه ولا يعود. فلما كان يخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب وسيعود. وفي اليوم الثاني كان فأمسك به وهو يسرق من بيت المال، فقال أنت وعدتني المرة الأولى والثانية ثم عدت فلن أتركك حتى أسلمك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اتركني وسأعلمك آية أو آيات إذا ذكرتها لا يزال عليك من الله حافظ. وعلمه آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتركه. فلما رجع أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر قال صدق، يعني هذه صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، يعني هو صدق إبليس صدق في هذه نعلمك آية الكرسي إذا قرأتها لا يزال عليك من الله حافظ يحفظك في منامك، يعني تقولها في الليل الله جل وعلا يجعل عليك حافظ حافظا يحفظك في منامك من كل شر وفتنة وسوء وتنام وأنت مطمئن. فقال صدقك وهو كذوب. فأخذ أبو هريرة الحق من الشيطان ولم يأخذه منه تعلما، لكن هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بصحة هذا الكلام، لأن كما درست في المصطلح الحديث إما يكون قولي أو فعلي أو تقريري. تقريري يعني رأى شيئا يحصل أمامه فأقره وقال فعلا أو صدق فلان، كما قال صدق سلمان، وكما كان الحديث صدقك وهو كذوب. يعني هو لم يتعلم أصلا هذا أو لم يأخذ دينه من إبليس، ولكنه الشيطان نصحه بنصيحة أقره عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودله على صحتها. أن يقرأ الإنسان آية الكرسي عند النوم، فإذا قرأها يحفظ الله جل وعلا من كل أمر مكروه. القصد أن الإنسان يتواضع للحق، يتواضع للحق ممن جاء به كان ما كان، فإن على الحق نورا، فإن على الحق نورا، يعني ليس كل إنسان يأتي بأي شيء تقبله، لا، الحق عليه أدلة وعليه براهين وله نور. والناس سبحان الله تعرف الصادق من الكاذب، لا يزال الناس يعرفون الصادق من الكاذب. وما أصر إنسان بسريرة إلا أظهر الله جل وعلا على فلتات لسانه أو على ملامح وجهه. فالحق عليه نور، فعليك أن تتبع الحق إذا ظهر لك ممن جاء به. يقول الشيخ متحملا ذل التعلم لعزة العلم. العلم عزيز كما قلنا من قبل، أشرف شيء في هذه الحياة هو الوحي، العلم الشريف الذي نزل من السماء والذي دعا به الأنبياء. أشرف شيء في هذه الحياة، أشرف من الطعام والشراب وكل اللذات التي في الدنيا. وربنا جل وعلا لم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتزوج من شيء إلا بالعلم، إلا بالعلم، عندما قال وقل رب زدني علما، لم يقل قل رب زدني مالا أو منصبا أو جاها أو أراضي أو مشاريع أو أولاد. أمره بأن يتزوج من أعظم شيء وأشهر شيء في الحياة هو العلم، الذي هو ميراث الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يعني الذي يأخذ بالعلم فقد أخذ بأعظم شيء في الحياة. وكما ذكرت لكم من قبل، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب كما قلنا يشترك فيه الإنسان مع الحيوان مع البهائم، لكن الإنسان شرفه الله جل وعلا بالعلم، والمسلم شرفه الله جل وعلا بهذا الإيمان وهذا الوحي. فلذلك طلب العلم لا يعدله شيء، لكن طلب العلم ليس بسهل، يحتاج إلى تعب، ويحتاج فوق التعب إلى ذلة. يتذلل الإنسان العلم. كيف يتذلل العلم؟ العلم يحتاج إلى أن تتذلل في طلبه. قد تكون إنسان كبير، قد تكون عندك 50 سنة، 60 سنة، 40 سنة، قد تكون وكيل وزارة، قد تكون مدير، قد تكون كذا، وتحتاج أن تتعلم ممن هو أقل منك قدرا وسنا. وقد ينحجر الإنسان يقول كيف وأنا عندي كذا ومنصبي كذا أجلس مع طلاب صغار عندهم 20 سنة ولا 25، ما انتهوا من الكليات وأنا مدير ولا أنا وكيل وزارة ولا كذا. لا، أنت تجلس في هذا المجلس لأنك محتاج إليه، وليس المجلس محتاج إليه. تجلس لكي تنجو نفسك من النار. الإمام أحمد في يوم من الأيام عندما كان يطلب علم وهو شاب مع يحيى بن معين وأيضا أحد الأئمة وهو اسمه محمد بن مسلم، أرادوا في يوم من الأيام أن يختبروا شيخهم، أي أرادوا أن يختبروا شيخهم واسمه أبو معين الفضل بن زكين. قالوا نعمل ايه؟ فنقلب عليه الحديث، يعني يأتون بحديث راوي يحدث عن راوي، فيقلب ويأتوا بالراوي الاول مكان الثاني والثالث مكان الرابع، ليختبروا هل الشيخ هذا حفظه قوي وعنده كتب يكتب فيها ولا حفظه نص نص. فيحيى بن معين الامام احمد حضر يحيى بن معين، يحيى بن معين هو الذي اراد ان هو يختبر شيخه وهذا، واراد يقلب عليه الاحاديث. فقال له احمد يعني ما فيش داعي تعمل كذا للشيخ يعني ايه؟ فقال يحيى لابد ان اختبره. فذهبوا للشيخ وخرج عليهم وجلس ليحدثه وليستمع منه. فبدا يحيى بن معين الإمام المشهور جفر التعديل يقرأ الأحاديث ويقلبها، يقلب الراوي، يقلب الرواة، يقدم ويؤخر. فكلما قلب حديثا قال له شيخ أبو معين هذا ليس كذلك، هذا خطأ، هذا ليس كذلك. فاستغرب الإمام أبو نعيم، يعني ليس هذا من عادة الطلاب يقرأ كل شيء غلط ويقلب الأحاديث كلها، فاستغرب فعرف أن فيه مكيدة وأن فيه أحد من أولياء الطلاب أراد يعمل له مكيدة، فاتجه إلى أحمد بن حنبل وقال له أما هذا فورعه يمنعه من هذا، يعني ابن احمد الورع اللي عنده يمنع ان هو يقرب الاحاديث ويكيد بالشيخ، واتجه الى محمد بن مسلم فقال اما هذا فهو اصغر من ان يصنع هذا، يعني سنه صغير، واتجه الى يحيى بن معين قال لا يصنع هذا الا انا، ورقصه برجلي رقصه فوقع يحيى بن معين على المصطبة يجلسون عليه. فلما دخل الشيخ طرق المجلس دخل البيت زعلان، فقال له احمد بن حنبل الم اكن نهيتك عن هذا؟ قلت لك لا تصنع الشيء هذا ونهيتك وحذرتك. فاسمع الان الشيخ الكلام، فقال له يحيى بن معين والله لهذا الرقصة احب الي من كذا وكذا. لماذا الرقص هذا؟ هو يحب الرقص عشان اتخبط فيها؟ لا، يحب الرقص لانه استدل بها على اي شيء؟ على حفظ الشيء وقوة حفظ شيخه. اذا هذا ذل التعلم. طب يحيى بن معين بعد ذلك اصبح ماذا؟ اصبح اماما كبيرا، امام شيخ الامام البخاري قرين على علي بن المديني وقرين بن احمد، وصار يحمل معين في كل كتب الجرح والتعديل وكل كتب الحديث لا بد ان فيها اسم يحيى بن معين الامام الكبير. اذا هو صبر على ذل التعلم ساعة، فبهذا الصبر هذا اماما وصار اماما كبيرا. اذا التعلم لابد له من ذلة وصبر عليه. كنت ارى شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الى قبل وفاته، يعني الى سن قريب وهو كبير، ياتي الى الدرس ومعه شنطة، يحمل الشنطة تحت ابطه وفيها الدفاتر وفيها مذكرات التي يدرس منها، مع انه كان قادر هو يجلس 10 ساعات كاملة يدرس بدون مريقة، لكن سبحان الله كان دائما في الدرس لابد يأتي بكتابه ويأتي يعني حتى القرآن الكريم عندما يفسر القرآن يكون معه يعني مذكرات من التفسير، كأنه كان يعني يجزي التفسير، وكان يشرح تفسير الجلالين وكان يقرأ منها ويفسر ويشرح، وكانت عنده شنطة متواضعة جدا، يعني يمكن لو أعطيت الآن الطالب الابتدائي ما يقبل أن يحملها. فالقصد من هذا أن الإنسان يتواضع للعلم، يتواضع للعلم، العلم هذا شريف شريف. وكما تعلمون الإمام مالك عندما رأى الشافعي أول مرة وقرأ عليه الموطأ 100 مرة من حفظه، يعني الشافعي أتى من مكة إلى المدينة لكي يقرأ الموطأ الإمام مالك على الإمام مالك، وكان خايف الإمام مالك ما يدخله عليه لأنه يعني مشغول وعنده زحمة وعنده طلاب، فأخذ رسالة من أمير مكة لكي يتوسط فيها على الإمام مالك ويقول والله دي معلش دي خطاب من الأمير عشان يعني تسمح لي أقرأ عندك. فلما رأى الإمام مالك ألقى بها رماها، ومتى صار علم رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب بالوسائط، يعني بالواسطة، يعني أنت جاي تطلب العلم بالواسطة، ورمى بالخطاب. ثم بدأ يقرأ الإمام الشافعي على الإمام مالك الموطأ من حفظه، يقرأ من حفظه، فقال له الإمام مالك يا فتى إني أرى أن الله جعل في وجهك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي. فكانت هذه الوصية عظيمة: يا فتى إني أرى الله جل وعلا جعل في وجهك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي. فالشافعي سمع هذه الكلمة وأثرت في نفسه، وهو الذي قال كلمته المشهورة وقولته السائرة: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور وعلم الله لا يؤتاه عاصي، أو كما قال. فالشاهد هذا الكلام أن العلم يحتاج إلى دين العلم. ومن أعظم الأمثلة في هذا قصة موسى عليه السلام، موسى نبي الأنبياء، لما علم أن هناك، لما وقف بني إسرائيل وقال أنه لا يعلم أحدا في على الأرض أعلم منه، عاتبه الله جل وعلا وأخبره أنه يوجد بمجمع البحرين رجل هو أعلم منه. فأحب موسى أن يرحل إليه ويتعلم منه، موسى نبي الأنبياء، فتكبد السفر ومشى على الساحل ومشى مسافات طويلة جدا حتى وصل إلى مجمع البحرين، يعني منطقة البحرين، ووجد الخضر مسجن نائم في قصة طويلة مذكورة في كتب الحديث والتفسير. المقصود طلب منه أن عرفه بنفسه، فقال أنا على علم أعلمه، يعني لا تعلمه أنت. وقال له الخضر كذلك: أنا على علم بعلم لا علمني لا تعلمه. فطلب موسى منه أن يرافقه لكي يتعلم منه، فاشترط عليه الخضر، قال إنك لن تستطيع معي الصبر. فقال يا موسى عليه السلام: تعهد موسى يصبر. موسى نبي من الأنبياء يتابع الخضر، والخضر اختلف فيه هل هو نبي ولا رجل صالح. كثير من المحققين يقولون هو ايضا نبي، لانه الله جل وعلا اتاه علما وسياق الايات تدل على انه نبي من الانبياء. وايضا قول بنبوة الخضر يعني يبطل كثيرا من اعتقادات الصوفية انه قد يكون هناك ولي اعلى عن النبي. والحافظ ابن حجر له رسالة مستقلة عن الخضر والاقوال في هل هو نبي او ولي. المقصود ان موسى عليه السلام يعني التزم والزم نفسه ان يتبع الخضر ليتعلم منه مع كل هذه الشروط وكل هذه المشقة التي حصلت في اثناء هذا الطلب. وقصته كما قلت لكم انتم تقرؤونها في سورة الكهف، ومع ذلك لم يستطع ان يصبر اكثر من هذه الثلاثة. عندما رأى الغرق في السفينة، وعندما رأى قتل الغلام، وعندما رأى الخضر يبني الجدار، فتشوق للعلم وتشوق ان يعرف سبب كل هذا. فلما علمه الخضر افترق لأنه لم يصبر. وقد قال في هذا نبينا عليه السلام: رحم الله أخي موسى، لو صبر، يعني لو صبر مع الخضر يعني لرأى عجبا، أو لرأينا العجب، أو كما قال عليه السلام. إذا طالب العلم لابد له أن يتذلل للعلم ويذل نفسه في الطلب، ولا يستأنف ولا يستكبر. فإن العلماء قالوا: لا ينال العلم شخصان، نوعان من الناس لا ينالان العلم: لا ينال العلم مستحي ولا متكبر. لا ينال العلم إنسان يستحي، يقول: أنا أستحي أجلس مع الصغيرين، أستحي أجلس في مسجد وأنا أصلا إنسان عندي أملك عمارات أملك فلل وأنا لي منصب. لا ينال العلم، يعيش جاهلا ويموت جاهلا مع هذا الحياء المذموم، لأن الحياء هناك حياء ممدوح وحياء مذموم. فالحياء المحمود والممدوح هو الذي لا يمنع من قبول الحق أو إنكار المنكر، أما الحياء المذموم فهو هو الضعف الذي يمنع الإنسان من قول الحق أو إنكار المنكر أو الأمر المعروف. فالذي يقول أنا أستحي أجلس مع الناس ولا إنسان لمنصب ولا إنسان لجاه ولا إنسان لكذا، هذا سيعيش جاهلا ويموت جاهلا. والنوع الثاني المستكبر، فالمستكبر لا يتعلم أبدا، نفس الشيء يستأنف ويتعالى، ونفس الشيء يعيش جاهلا ويموت جاهلا. ومن أعظم الأشياء، عندما كنت في سفر في أحد السنوات الطائرة، جلس يعني جانبي رجل، يعني أشوف المضيفين رحيل وجايين عليه وكذا، يقدمون له الأشياء ويسألونه، يعني كأنه رجل يعني له مكانة أو له جاه، يعني فظننت أن يعني جانبي إنسان يعني خطير وله مكانة في الدولة أو كذا كذا. فلما قدموا لنا البطاقات لكي نقوم بتعبئتها، اسم الشخص وجهة النزول وجهة السفر إلى آخره، وجدت هذا الشخص يقول لو سمحت يكتب البطاقة اسم رشد. فتعجبت، يعني حتى ما تعرف تكتب اسمك ولا تعرف تكتب تاريخ الحضور ولا المطار القدوم ولا جاته. فسبحان الله شيء عجيب، يعني الإنسان قد يكون يظن نفسه أنه هو في السماء، ولكن يحتقره الناس لأنه جاهل ويجهل أساسيات الأشياء، فضلا عن أنه هو يجهل أساسيات الدين. قد تجد الإنسان عنده التراب وأسفل، لكن هو لا يعرف يتوضأ وضوءا صحيحا. إذا صلى بالناس إمام لا يستطيع يقرأ سورة الفاتحة قراءة صحيحة، وهو درس الماجستير ودرس الدكتوراه. إذا لا ينال علم شخص نوعا من الناس، لا ينال العلم إنسان يستحي، ولا ينال العلم إنسان متكبر. يقول الشيخ هنا يعفو عليه، فيجب الحذر من نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة. يعني مع أن الإنسان الذي يتكبر ويختال يأثم، لكن الآخرين يقولون الشخص هذا في عقل شيء، عقل في علة في خلل، لأن لو كان عقل سليم لما تكبر عن عباد الله جل وعلا. فكلكم لآدم وآدم من تراب، فلماذا تتكبر على عباد الله جل وعلا؟ أنت أصلك من تراب وستصير إلى التراب، ما الداعي للكبر وما الداعي للخيلاء؟ فالشيخ يقول هنا أن هذا كله يدل على أن في العقل علة، وأيضا يدل على حرمان من العلم والعمل، يحرم الإنسان من بركة العلم الذي يتكبر على عباد الله جل وعلا ويتعالى عليهم ويختال في مشيته، يختال في كلامه، فإن هذا يحرم بركة العلم. فإن العلم من بركته التواضع لعباد الله جل وعلا، عباد الله تواضعوا ولا يبغي بعضهم على بعض. فإنه يقول فإياك والخيلاء، الخيلاء الإنسان يختال في مشيته، يختال بثيابه، يختال وهو يمشي على بسيارته. الخيلاء معروف، واحد يمشي يقول يا رب هدي ما عليك، هذا الذي يتخيل يختال. فالخيلاء خطير. إذا كان صلى الله عليه وسلم نهى عن حتى الإسبال، وقال إن الإسبال من النخيلة، وقال ما جاوز الكعبين إلى الإزار فهو في النار، يعني مجرد الخيلاء حتى في الثوب في النار، فما بالك بالخيلاء في الكلام، الخيلاء في المشية، الخيلاء في اليد، الخيلاء في المظاهر. وقد جاء في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. فيقول إياك والخيلاء فإنه نفاق وكبرياء. وقد بلغ من شدة السلف، من شدة التوقي منه عند السلف، مبلغا عظيما، يعني كان السلف يخافون الخيلاء جدا. فهذا الذي الذي يذكره الشيخ عمرو بن الأسود يقول أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، يعني مسك يده الشمال بيد اليمين. ليه؟ عشان خايف ان هو يمشي يتخيل بها، يهزها ويتخيل بها، فكأنه يفعل افعال متكبرين. يعني هذا من شدة تحريه وتحري السلف للتواضع والخوف من الكبرياء والطيراء. فسئل عن ذلك، لماذا تمسك يدك الشمال بيدك اليمنى؟ فقال مخافة ان تنافق يدي. مخافة ان تنافق يدي، يعني هو خايف ان يده تنافق يده فقط، ان هو تنافق يعني يظهر غير ما يمكن. هذا يدل على ماذا؟ يدل على ان هؤلاء كانوا يحاسبون انفسهم ويبحثون عن نجاتها، يخافون على انفسهم من النار، ويعرفون ان الخيلاء كبيره من الكبائر وعظيمه من العظائم، فكان يتحرى في كل شيء حتى في حركة اليد. طبعا نحن الآن بعيدون عن هذا الخلق وبعيدون عن هذه المحاسبات، لذلك يعني حالنا بعيد جدا عن حال السلف الصالح، وأوضاعنا مختلفة تماما، ونحن من الأمم لا وزن لنا، لأننا لم نراعي الله جل وعلا ولم نراقبه في أعمالنا وأقوالنا. وكما قلنا لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. يعني إذا أردنا المجد والسؤدد والسيادة وقيادة العالم وأن يرجع إلينا مجدنا وعزنا، فكما قال الإمام مالك لا يصلح أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أول هذه الأمة صلحوا بأي شيء؟ بالمراقبة والخشية والتواضع وترك الكبرياء وترك النفاق. يقول الشيخ تحذر داء الجبابرة، الكبر، الكبر داء الجبابرة، فمن تكبر وتجبر قسمه الله جل وعلا، قسمه الله سبحانه وتعالى، وهذه سنة في المتكبرين المتجبرين. فرعون الذي كان تجبر وطغى وقال للناس انا ربكم الاعلى، وقال ما علمت لكم من اله غيري، وقال وهذه النار تجري من تحتي، فاجراها الله جل وعلا من فوقه فغرق فيها. الذي يدعي انه الذي هو خلقها او هو ربها او هو سيدها والمتصرف فيها، اغرقه الله سبحانه وتعالى بها. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ يقصد موسى عليه السلام، ولا يكاد يبين. فكيف كانت عاقبته؟ أجر الله جل وعلا هذه الأنهار من فوقه هو وجنوده، وغرق فيها وصار بعد ذلك آية للناس. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالمتكبر والمتجبر هذه آياته. وقد جاء في الحديث الصحيح أن المتكبرين يوم القيامة يجعله الله جل وعلا كهيئة الذرة، يعني النمل الصغير. يعني المتكبر، الإنسان المتكبر الطاغية، الله جل وعلا يجعل هيئته كهيئة النمل الصغير، كهيئة الذرة، يطأهم الناس بأقدامهم، يعني الناس تمشي عليهم. لأن هو كان متكبر في الدنيا ويمشي على الأرض بالهد، الناس يوم القيامة تمشي على هؤلاء المتكبرين المتجبرين، لأنهم يكونون كأمثال الذرة. وهذا في الحديث الصحيح، إن المتكبرين يوم القيامة يكونون على هيئة الذرة، يعني النمل الصغير، يطأهم الناس بأقدامهم، لأن الجزاء من جنس العمل. يقول الشيخ فتطاولك على معلمك كبرياء، يعني كونك تتطاول على معلمك الذي يعلمك وينفعك تقول لا وتتعالى عليه، هذا كبرياء. واستكافك عمن يفيدك كبرياء. يعني ممكن واحد مثلا اظهر منك سنا وقد تستفيد منه قل لا انا ما اسمع من احد اظهر مني، هذا كبر ايضا. الانسان كما قالوا لا ينمو الانسان او المحدث حتى يسمع ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو مثله، يعني لا يكون المحدث والراوي نبيلا حتى يسمع ويستفيد ويسمع الحديث ممن فوقه الاكبر منه وممن تحته وممن هو مثله. فلا يستأنف الانسان عن الفائده والعلم من كبير او صغير. يقول الشيخ وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان. الذي يطرق العمل بالعلم يدل على كبر في نفسه وأن الله جل وعلا حرمه عنوان حرمان. وذكر بيتا جميلا يقول العلم حرم للفتى المتعالي كالسيل حرم للمكان العالي. العلم حرب للفتى المتعالي، يعني واحد يعني متعالي على الناس ويجلس مثلا في مجلس مع الناس ويتكلم، فتريد ان تخذ هذا الشخص وتبتليه ويعرف قدره تسأله مسألة علمية كان في اي نوع من العلوم، يعني ممكن تكون في جغرافيا في تاريخ في عقيدة في حديث في فقه في لغة، إذا سألته فسيظهر للناس وينكشف. العلم حرب للفتى المتعالي الرافع أنفه، العلم يهدمه إذا لم إذا كان رفعة الأنف هذه كبر وخيلاء كالسيف حرب للمكان العالي، يعني السيف ما يترك شيء إلا ويأتي عليه، ما يترك شيء إلا ويأتي عليه. السيول أخذت القليل والكثير المنخفض والعالي. فهذا البيت بيت جميل، العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. يقول الشيخ فلنم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف بكبرياء او مطرسة او حب ظهور او عجب ونحو ذلك من افات العلم القاتلة. اذا هذه الافات الامراض تقتل طالب العلم وتقتل المسلم عموما، تذهب حسنات الانسان وتذهب بركة ما تعلم، الغطرسة وحب الظهور والعجب كل هذه امراض، كما انك تهتم بامراض جسمك تذهب الى الاطباء وتدفع الاموال الكثيره عليك ان تهتم بامراض الروح وامراض